قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى بإسناده عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في أصحابه، فدرت من خلفه فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على نغض كتفه مثل الجمع، حوله خيلان كأنها الثلاليل، فرجعت حتى استقبلته، فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولكم. ثم تلا الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
هذا الخبر رواه المصنف رحمه الله بإسناده، وإسناده كما تقدم تساعي، أي أن إسناده 9 رجال، وهذا الإسناد هو أعلى سند في زمنه من الأسانيد الصحيحة، وربما جاء سند أقل من هذا لكن يكون فيه كلام، ولهذا تختلف الأسانيد من وقت إلى وقت، تختلف الأسانيد من وقت إلى وقت. ففي عهد مالك رحمه الله لم يكن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا رجلان، ثم بعد ذلك في عهد الإمام أحمد والبخاري كان الإسناد يصل إلى 3، لكن الأكثر 4، ولذا أسانيد أحمد 3 تفوق 300، والبخاري له نحو من 22 إسناد ثلاثي مع المكرر، وبدون المكرر 16 أو 17 إسناد، ويعني من جهة الأسانيد والأخبار التي ذكرها بهذا الإسناد الثلاثي. وهكذا إلى عهد الإمام دقيق العيد المتوفى 270 رحمه الله، والمولود سنة 25 و600، وتوفي 270، فله 77 رحمه الله لما مات. وبعده يكون الإسناد تساعي أو عساري بعد ذلك، خاصة في عهد الإمام ابن حجر رحمه الله، وأعلى سند في عهد الإمام ابن حجر رحمه الله إسناد عشاري. ويقول رحمه الله: الذي يروي المشايخ، مشايخ الإسلام في هذا الزمن يعني زمنه رحمه الله، لا يكون الإسناد جيدا بأقل من 10 أسانيد، بأقل من عشرة رجال. ومن روى إسنادا بأقل من 10 رجال فهو من الأسانيد الواهية والنسخ التالفة، وأنه لا يجوز روايتها، ولهذا قال: إنما دون ذلك فإنها من طرق فيها إما متروكون أو كذابون ونحو ذلك، فقال: إنها أسانيد واهية أو نسخ وضعها من تأوي به إلى أمه الهاوية، لأنه وضع أخبارا تزود بها وادعى أنه رواها وهي أسانيد تالفة. وهكذا الأئمة رحمة الله له عناية بالأسانيد، لكن ليس العناية بقلة الرواة، العناية بنظافة الإسناد. ليس حسن الحديث قلة رجاله عند أرباب العلم والنقل، إنما العلو الحقيقي هو الحفظ والإتقان عند أولي النقاد، هذا هو العلو الحقيقي، وإن كان نازل حسا لكنه مرتفع من جهة المعنى، لأن رواة الخبر أئمة حفاظ. ولهذا الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله كان متحريا، وبين وفاته وزمن النبي عليه الصلاة والسلام 700 سنة، لأن هذه الأخبار رويت من أول هجرة عليه الصلاة والسلام في عهد الهجرة في بعدما هاجر، هذه الأخبار أكثرها في المدينة. فمن أول العام من العام الأول هجرة إلى سنة وفاته 700 سنة وسنتين، ومع ذلك كان إسناده تساعي، إسناده تساعي في خلال 700 سنة. يعني الرجل الواحد يكون بينه وبين وفاتيه وبين الثاني ربما 80 سنة أو نحو ذلك، وهذا يدل على عنايته. ثم من روى عنهم رحمة الله عليه أئمة حفاظ كبار، وقد روى عدة أخبار بهذه الأسانيد وهي مكررة، واعتنى بها للضبط والحفظ من رواتها. سوف أشير إلى شيء من الترجمة إلى بعض هؤلاء وخاصة من أئمة الكبار رحمة الله عليه. فقد روى هذا الخبر قال: قرأت على الإمام المفتي أبي الحسن علي بن هبة الله بن سلامة الشافعي، وهذا ولد سنة 59 و500 وتوفي سنة 49 و600. كم يكون له من العمر إذا كانت ولادته سنة 59 و500 ووفاته سنة 49 و600؟ كم له من السن عند وفاته؟ له 90 سنة، له 90 سنة رحمه الله. وهذا إمام كبير، وكان مفتيا كبيرا في زمانه رحمه الله، وقال الذهبي إنه مسدد الفتوى رحمه الله، وعنده تصون واجتهاد وعناية. عن الفقيه الحافظ أبي طاهر أحمد بن أحمد السلمي قراءة عليه، هذا الإمام أبو طاهر السلفي أحمد بن محمد بن أحمد أبو طاهر السلفي، ولد سنة 476 وتوفي سنة 576، وقيل إنه ولد قبل ذلك سنة 72 و400، لكن نبقى على اليقين، نبقى على اليقين، وهو يعني ولادته سنة 75، لأن ما قبل ذلك مشكوك فيه، سنة 75 و400، وتوفي سنة 76 و400. كم له عند وفاته؟ كم؟ 100 سنة وسنة، يعني جاوز القرن بسنة. أبو طاهر السلمي رحمه الله، وهذا الإمام إمام كبير حافظ صلب في السنة رحمه الله، وله مصنفات وله نظم كثير رحمه الله في العقيدة، ولديه شدة على أهل البدعة والضلالة رحمه الله. وقد قرأ عليه والتقى به الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الإمام الحافظ الكبير المتوفى سنة 600 للهجرة والمولود سنة 41 و500، وهذا ولد سنة 75 و400 كما تقدم، فيكون لعبد الغني عند وفاته نحو من 25 سنة. وإما يذكر أن عبد الغني رحمه الله حضر إلى مجلس، كان يحضر مجلس أبي طاهر، وكان عبد الغني له خصوم لأنه أيضا كان صلبا في السنة، وهذا كان في حال شبابه رحمه الله، وكان حافظا مبرزا كبيرا وصاحب كتاب الكمال في أسماء الرجال، وله العمدة كما تقدم السائرة المشتهرة شرحا وتقريرا رحمه الله وغفر الله له. وكان هو وابن قدامة أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الجماعيلي رحمه الله كان كفرسي ريهان، لكن كان ميل عبد الغني إلى الحديث وميل أبي محمد عبد الله بن أحمد صاحب المغني إلى الفقه، وكلاهما إمام في فنون العلم، لكن عبد الغني لم يعمر، مات سنة 600 وله 59 سنة، وهي السن التي بلغها الإمام القيم والإمام ابن رجب. وأما ابن قدامة رحمه الله فقد عاش إلى سنة 20 و600 رحمه الله، فحضر مجلس أبي طاهر، وكان له خصوم لقوته وصلابته، وربما حقدوا عليه، فكتب شخص وكان ربما جاء يغمز على عبد الغني ويتكلم فيه يسأله عن حديث، أو أنه اختلف عبد الغني هو وهذا الرجل في حديث، فقال عبد الغني هو في البخاري، المقصود أن عبد الغني قال قولا إما أنه أثبته في البخاري أو نفاه، وذاك خالفه إثباتا أو نفيا، فكتبوا إلى الإمام أبي طاهر في الحلقة، وكانت ممتلئة بطلاب العلم حاضرين الذين يسمعون ويقيدون، كتبوا إليه يسألونه عن هذا الخبر، فكتب عليها أبو طاهر كتابه بأن يسأل عبد الغني وهو لا يشعر بما جرى بينهما. عند ذلك فلما سمع ذلك الرجل خصمه انخذل وذل، فصار يعني كما يقع في مثل هذا أنه لا ينازعه. فالمقصود أن أبا طاهر كان إماما مبرزا رحمه الله، وحافظ كبير، ويقول رحمه الله أنا من أهل الحديث، أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، جزت 90 يعني سنة، جزت 90 وأرجو أن أجوزن 100. فحقق الله له مراد سبحانه وتعالى، وقد جاوز 100 بسنة أو أكثر، قيل بلغ 106 سنين كما تقدم. وله مصنفات مختصرة ومطولة، فرحمه الله وغفر الله له. قال أخبرنا الرئيس أبو عبد الله القاسم الفضل الثقفي، وهذا ولد سنة 97 و300 وتوفي 89 و400، 97 و300 وتوفي 89 و400. كم يكون له؟ نعم، كم؟ 97 إلى 89، كم بين 89 و97؟ من 89 92 سنة أو 94 سنة، يعني عند نعم 97 إلى 89، إلى 89 يعني عندك 92، نعم عندك بقي على 800 كم 3 سنوات، مع 89 يكون 92 سنة، صحيح 89 تمم عليها بقية القرن 3 سنوات، له 92، ويختلف حسب عاد الوفاة والولادة، إن كانت مثلا في أول العام ولد وفي آخر العام توفي فربما يكون يعني أكثر، 89 يكون يعني يزيد العمر. حدثنا أبو الفتح، وهذا أيضا إمام حافظ رحمه الله، وتفرد في زمانه وكان رحالا، وصارت الرحلة إليه رحمه الله، فالمقصود أنه اشتهر بالرحلة، ثم صار يعني مقصدا للناس يرتحلون إليه رحله ثم صار رحله، يعني رحمه الله أنه صار رحله بعد أن كان رحله، يعني يرحل بعد أن كان يرحل صار يقصده الناس في طلب العلم، وغمزه بعضهم بأن فيه ميلا إلى التشيع، لكن إن كان هذا شيء يسير فهذا يمكن، إذ يبعد مثل هؤلاء الأئمة الكبار أهل الحديث، وهذا ينبغي ينتبه له يا إخواني، حينما يقال فلان مثلا فيه تشيع وهو من أهل الحديث، اعلم أن هذا ربما وقع له شيء من اللبس فصار له نوع ميل في تشيع يسير، شيء يسير، إما أنه يكون بتفضيل علي على عثمان، وهذا كان يسميه السلف نوع من التشيع من جهة أنه يعني من شيعة علي في تفضيله عليه، وهذه مسألة عند السلف فيها خلاف. أما من يكون محترقا أو رافضيا فإن هذا لا يكون من الحديث إلا على سبيل الندور، يتخذه طريقا للطعن والنبز في الصحابة، إذ لا يمكن أن يحب الحديث مبتدع، المبتدعون أبغض ما إليهم الحديث. قال حدثنا أبو الفتح هلال ابن محمد ابن جعفر ابن سعدان، وهذا أيضا ذكر الذهبي رحمه الله أنه ولد سنة 22 و300 وتوفي سنة 410، فله كم عند وفاته إذا صار سنة 22 و14؟ يعني بينهما تتم 14 ب8 سنوات، تنقصها من 100 يصير كم؟ 92 سنة. وهو مسند صدوق كما قال الذهبي، وكذلك قال الخطيب. حدثنا أبو عبد الله الحسين ابن يحيى بن عياش القطان، وهذا أيضا إمام معمر، مات ولو 95 سنة، سنة 334 رحمه الله، ولد وولادته سنة 39 و200، وله جزء رواه هلال الحفار من نحو 100 حديث انتقاها. حدثنا أبو الأشعث أحمد بن مقدام العجلي، حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن سليمان، عن عاصم بن سليمان، هذا الإسناد، هذه من الأسانيد أصحاب الكتب، وهذه أسانيد مشتهرة معروفة. هذا الإسناد كما تقدم 9 رجال، وهذا هو العلو الحقيقي، اجتماع قلة الرجال، قلة رجال السند مع الحفظ والإتقان، وكانوا يعتنون به إذا تيسر، حتى قال محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله: قرب الإسناد قربة إلى الله، قربة إلى الله، وذلك إذا جمع مع الحفظ قرب الإسناد، لأن هذا يدل على الحفظ والعناية بالحديث حتى رواه بهذا السند العالي حسا ومعنا، من جهة أنه قريب من جهة الزمن، ومن جهة أنه عال من جهة المعنى. ويقال إن يحيى بن معين رحمه الله عند وفاته قيل له: ماذا تشتهي؟ قال: إسناد عال وبيت خال رحمه الله. هذه أئمتهم وهذا هو مرادهم، حتى في مثل هذه الحال همتهم والعلم. ومثل عبد الغني أيضا بن عبد الواحد المقدسي، أيضا حضرت قصة له بمناسبة ذكر يحيى بن معين، أنه رحمه الله لما اشتد به المرض وفي آخر يوم من حياته كان ابنه عبد الله بن عبد الغني يصلي بهم، أو أمره أن يصلي بهم صلاة الفجر، وكان اشتد عليه المرض، فقال: يا بني صلي وخفف حتى يتمكن من الصلاة. فلما فرغ من الصلاة جاء الناس يعني يسألون وعنده وهم يعلمون شدة حالته فلم يريدوا أن يكثروا عليه. فلما تفرق الناس وهو مستلق في المسجد بعد صلاة الفجر واشتد به المرض قال يا بني أحضر كتاب كذا وكذا، كتاب أمره يحضر كتاب كذا وكذا. قال فذهبت ليحضر هذا الكتاب فلما جئت فإذا هو قد قضى، قد مات رحمه الله. عن عبد الله بن شرجس رضي الله عنه، هذا صحابي جليل مزني ومن أهل العلم من المتقدمين، لا يطلقون الصحبة إلا على من لازم النبي عليه السلام، بمعنى أنه يقولون رأى النبي وليس بصحابي بعضهم، هذا يروى عن بعض السلف. ومن ذلك عاصم بن سليمان هذا، جزاك الله خير، عاصم بن سليمان هذا أيضا لما روى الحديث عنه قال إنه ليس بصحابي. قال أبو عمر عبد البر أي الصحبة، الصحبة التي بمعنى الملازمة. ولهذا هو روى عنه الخبر وأنه رأى النبي عليه السلام واستغفر له ورأى خاتم النبوة، لكن الصواب قول الجمهور أن كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة فهو صحابي، بل لو رآه عليه الصلاة والسلام ولم يره، يعني لو رآه وهو دون التمييز فهو صحابي من جهة فضل الصحبة، لكن ليس صحابيا من جهة الرواية، فهو في حكم المرسل، رواية في حكم مرسل كبار التابعين، أما من جهة فضل الصحبة فهو صحابي. فمن رآه وهو كبير ولم تكن صحبته طويلة من باب أولى أنه صحابي، وهذا قول أهل العلم قاطبة واستقر عليه أمرهم، إنما هو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقال. يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه، في دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كما علم من هديه لم يكن يتكلف في الجلوس بين أصحابه، وكان الداخل ربما دخل ولا يعرفه لأنه بينهم وليس له مكان خاص ولا كرسي بينهم، بل كان بين، حتى طلب منه بعض أصحابه أن قالوا يا رسول الله لو وضعنا لك دكانا تجلس عليه حتى يعرفك الداخل، فلم يتميز عنهم عليه الصلاة والسلام لا بمجلس ولا بهيئة. ولهذا يأتي الداخل ويقول الذي لم يكن أسلم يقول أيكم محمد أو أين محمد أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على عدم تميزه عنهم عليه الصلاة والسلام، حتى صنعوا دكانا أي مكانا مرتفعا كما عند أبي داود لأجل أن يعرف ويكون أيسر وأعجل في مسألة السائل، إنما هو لم يطلبه، لكن لما أنهم طلبوا ذلك أجابهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا المنبر كما في حديث سهل بن سعد الساعدي صنعوا له بعد ذلك، قال يا رسول ألا أصنع لك منبرا يحمل عظامك الحديث، فالمقصود أنه كان بينهم عليه الصلاة والسلام، وكان الداخل يأتي ويجلس حيث ينتهي به المجلس كما في حديث جابر بن سمرة عند الترمذي في أصحابه. وفي دلالة على أن الصحبة تشمل جميع الصحابة، وصف الصحبة شامل لجميع الصحابة، سواء كان من تقدم إسلامه ومن تأخر إسلامه، من طالت صحبته ومن قصرت صحبته، فكلهم أصحابه. ولهذا قال أنتم أصحابي، وقال اسمي إخواني، قال إخواني قوم يأتون بعدي ولم يروني، فالمقصود أنهم أصحابه، وإن كان الصحبة لها مراتب كما بينها رحمة الله عليهم. فدرت من خلفه، درت من خلفه، وهذا يبين أن عبد الله بن سرجس قد علم أن في ظهره أو على ظهره علامة، فدار من خلفه ولم يقل يا رسول الله إذن لي أن أبصر الخاتم فورى بالفعل ورى بالفعل حتى يفعله عليه الصلاة والسلام ابتداء. وهذا من حسن الأدب، لأنه لا يدري يعني هل يناسب أن يقول مثل هذا. فقال: فدرت من خلفه فعرف الذي أريد. وفي دلالة على العمل بالقرائن الفعلية كما يعمل بالقرائن القولية، لأنه عرف ذلك أي علم ذلك مع أنه لم يتكلم. وفيه العمل بمثل هذه القرائن والعناية بها، وأن لها ترجيحا وتأثيرا في باب الترجيح عند التعارض، وكذلك في باب التأويل عند الاختلاف. فلهذا قال: فعرف الذي أريد، لأنه علم ذلك من كونه فألقى الرداء، فلم يقل عليه الصلاة والسلام له ماذا تريد ونحو ذلك، فألقى الرداء. وهذا يدل على أنه جزم بذلك جزما كالقطع، ولهذا ألقى رداء ولم يكن من عادته أن يصنع ذلك، لكن لما عرض مثل هذا فألقى رداء عليه الصلاة والسلام. وفيه سرعة المبادرة إلى الحاجة، وأن الإنسان حينما يعرف مراد صاحبه لا يقول: هل تريد كذا، ماذا تريد، ما دمت علمت ذلك، لأنه ربما يخجل ربما يستحي، وأيضا فيه تأخير طلبته وحاجته. لكن مبادرة مباشرة للحاجة، ولهذا قال: فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم، رأيت موضع الخاتم على نغض كتفه، يعني على العظم الذي في كتفه الأيسر، وهو رأسه أو الغضروف الذي هو رأس الكتف الأيسر، مثل الجمع يعني مثل اليد المجموعة والأصابع المجموعة، حوله خيلان أي نقط أو حبات سود، مثل ما يكون من بعض يكون في الجسد. فقال: حوله خيلان كأنها الثآليل، كأنها وهو الشيء الذي يكون بارزا في البدن. فهذه علامة على هذا الخاتم، لكنه قال: مثل الجمع حوله خيلان كأنها الثآليل. فرجعت حتى استقبلته، حتى لأنه حصل مقصوده، فرأى هذا الخاتم وخاتم النبوة، فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال في دلالة على جواز قول مثل هذا، جواز مثل هذا كما في قوله سبحانه: ليغفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر. فقال: ولك. وهذا من حسن طلب الدعاء، حيث قال: غفر الله لك، وهو يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن هذا كالتعريض بطلب دعائه له. ولهذا قال: ولك. وفيه دلالة على الإجابة بمثل هذا لمن أحسن إليك إحسانا قوليا أو إحسانا فعليا، أن ترد عليه بمثل هذا. فلما قال: غفر الله لك، قال: ولك. فدعا له عليه الصلاة والسلام، فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هنيئا لك، استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وواجهك بهذا. فقال: نعم، ولكم، يعني استغفر. ثم تلا الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لكن ما وقع لعبد الله بن سرجس رضي الله عنه ورحمه هو خصوص الدعوة، ولا شك أن الخصوص ليس كالعموم، ثم هو خصوص على سبيل المواجهة تحقيق القول باستغفار النبي عليه الصلاة والسلام له. وهذا الخبر في بيان خاتم النبوة، هذا الختم، هذا الختم. وفي حديث عبد الله سرجس هنا أنه مثل الجمع عليه خيلان. وقد جاء في وصفه أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث السائب يزيد رضي الله عنه، وأنه قال: كنت وجعا أو به وجع، فذهبت بخالتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إنه وقع أو شيء من ذلك، يعني أنه فيه وجع، فتوضأ ومشى عليه من وضوء عليه الصلاة والسلام. قال: فنظرت إلى خاتم النبوة مثل زر الحجلة، مثل زر الحجلة، هذا في الصحيحين. فقال مثل زر الحجلة، زر الحجلة قيل واحدة الحجال، وهي بيوت يستتر بها ولها أزرار، وقيل زر الحجلة واحدة الحجل وهو الطير المعروف وهو بيضها، وهذا أقرب، وهذا أقرب، والأول محتمل، لكن زر الحجل معنى بيضها أقرب، لما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه رأى خاتم النبوة في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه مثل بيضة الحمامة، مثل بيضة الحمامة، وهذا مقارب لما ذكر من قول من قال إنه بيض الحجل، لأنه كله نوع من الحمام. وجاء أخبار أخرى في هذا الباب أيضا، جاء عند أحمد بسند صحيح من حديث أبي رمثة، أو عند يعقوب بن سفيان من حديث أبي رمثة أنه سلعة بارزة، وهي اللحمة والقطعة من اللحم البارزة، وإسنادها صحيح. وجاء أيضا عند أحمد حديث أبي رمثة أنه مثل التفاحة، وجاء أيضا هذا الحديث بموسى عند الترمذي بسند فيه كلام، وجاء أيضا من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب عند الترمذي بإسناد صحيح أنه رأى خاتم النبي عليه الصلاة والسلام فقال علباء بن أحمر الراوي عنه: كيف هو؟ قال: عليه شعرات سود. كأن هذه الشعرات على خاتم النبوة، مثل ما تقدم هنا أنه مثل الجمع حوله خيلان، حوله خيلان. وجاء في رواية عند الترمذي في الشمائل، الشمائل من جابر بن سمرة أنه غدة حمراء كبيضة الحمامة. وجاء أيضا حديث سعيد الخدري عند الترمذي الشمائل: بضعة ناشزة مثل بيضة الحمامة. وهاتان الروايتان ضعيفتان، لكن ليستا منافيتين للأخبار، لأنه يتحصل من الروايات أنه أحمر، أن هذا أن خاتم النبوة يعني لحمة بارزة وسلعة، ومنهم من وصفها بهذا، ولكن عليها خيلان أو شعرات، فهذا لا يخالف. وجاء في وصف خاتم النبوة أخبار كثيرة، وكثير منها لا يصح، كثير منها، مثل ما جاء عند ابن حبان من رواية جابر بن سمرة أنه مثل بيضة النعامة، فهذه الرواية لا تصح، رواية ضعيفة ويشاذ مخالف الروايات الأخرى، فقد تكون رواية منكرة. ولهذا أصح الروايات هو ما تقدم، جزاك الله خير، هو ما تقدم في الصحيحين وفي صحيح مسلم، والرواية الأخرى الموافقة لهذه الروايات. وخاتم النبوة وقع فيه مسائل اختلف العلماء فيها، متى وضع خاتم النبوة؟ قيل إنه ولد به عليه الصلاة والسلام، واستدلوا بما رواه الحاكم والبيهقي ويعقوب بن سفيان في كتابه تاريخه رحمه الله، أن رجلا من اليهود جاء إلى جمع من قريش فقال: هل ولد فيكم الليلة غلام؟ قالوا نسأل أو نحو ذلك. فسألوا حتى أخبروا أنه ولد لعبد الله بن عبد المطلب هذه الليلة، فقال دلوني عليه. فلما ذهبوا به إليه وطلبوه من أمه، فخرج فأخذه ثم كشف عن ظهره، فلما رأى ظهره سقط اليهودي مغشيا عليه. فلما فقالوا ما شأنك؟ قال ذهب ملك اليهود، هذا نبي هذه الأمة ونخبر عنه في الكتب. فذكروا هذا الخبر، والخبر من أهل من تكلم فيه، وقيل إنه ختم به ووضع لما شق صدره عليه الصلاة والسلام في البادية، وهذا ثبت في صحيح مسلم، لكن جاء في رواية عند أحمد من رواية عتبة بن عبد الأسلمي رحمه الله أنه لما شق صدره خاطه وختمه بخاتم النبوة، ورواه الإمام أحمد عن أبي ذر فقالوا هذا الخبر يدل على أنه ختم به لما شق صدره عليه الصلاة والسلام، مع أن شق الصدر وقع في الإسراء، لكن قالوا إنه وقع لما كان في البادية في ديار بني سعد، لما كان مرتضعا عند أمه حليمة السعدية التي أرضعته، وجاء له كما تقدم شاهد من حديث أبي ذر. وقيل إنه ختم إنه وضع هذا الخاتم عند البعثة، واستدلوا بما رواه الطيالسي عن عائشة رضي الله عنها أنه قال تراءى لي جبرائيل وميكائيل فسلقاني على حلاوة القفا، يعني على ظهره، فشق صدره عليه الصلاة والسلام ثم خاطاه وختم بخاتم النبوة. هذه ثلاثة أقوال بناء على هذه الأخبار، فإن لم تصح فالله أعلم متى ختم به، وإن ثبتت هذه الأخبار أو ثبت بعضها فلا تنافي بينها، كما يقول جمع من أهل العلم، وأنه لا يمتنع أن يوضع الخاتم وأن يكرر وضعه في هذه الأحوال التي شق صدره فيها عليه الصلاة والسلام. أما الخبر الأول وأنه رآه بخاتم النبوة، هذا محتمل أنه ولد به أو أنه بعد ذلك فالله أعلم، فلا إشكال لو ثبتت هذه الأخبار، لأنه إذا أمكن الجمع فلا تنافي، فالقول به لأجل أن يؤخذ بجميع الأخبار. وهنا مسألة أيضا أخرى، هل بقي هذا الخاتم بعد وفاته أو ذهب، لأن ذهب بعد وفاته؟ ذكر بعض أهل العلم أنه لما توفي عليه الصلاة والسلام التمس بعض الصحابة الخاتم فلم يجدوه، لكن الصواب أن هذا خبر باطل، رواه ابو نعيم وغيره من رواية الواقدي محمد بن عمر الواقدي عن أشياخ الله، فهو كما يقال ضغفا على إبالة في المثل، يعني أنه مع أنه فيه هذا المتروك ومنهم من كذبه، إلا أنه عن أشياخ له وأشياخه مجهولون. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما مات، لما توفي وقع شك من بعض الصحابة هل مات أم لم يمت، كما في الرواية، فقالت أسماء رضي الله عنها أنا أنظر لكم، أو جاءت فالتمست كتفه، التمست كتف عليه الصلاة والسلام فلم تقع يدها على الخاتم، فقالت لهم إنه قد مات. قيل ما علمه؟ قالت ذهب خاتم النبوة، لكن هذا خبر باطل ولا يصح. مسألة أخرى أيضا في الخاتم، أين مكانه؟ مكانه كما تقدم في ظهره لكن إلى جهة اليسار في نغض كتفه الأيسر، لأن كثير من الأخبار أنه في ظهره. وحديث عبد الله بن سرجس عين وبين أنه في نغض كتفه كما تقدم، وهذا يعني نغض الكتف الأيسر. وقيل إن الحكمة في هذا أن الشيطان يرصد الإنسان في هذا المكان من جهة قلبه، فوضع خاتم النبوة لكي يمنع وسوسته ويؤيسه من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا نظر، وفي هذا نظر، إذ ثبت في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عائشة ومن حديث مسعود قال: إن الله أعانني عليه فأسلم. أسلم هل هو يعود يعني إلى الشيطان أسلم هو، أو أسلم يعني أسلم من شره؟ الأظهر أنه أسلم أي أسلم حقيقة، لما في صحيح مسلم قال: فلا يأمرني إلا بخير، فلا يأمرني إلا بخير. وبناء على هذا وقع خلاف أو ذكروا حكم لا تتنافى في خاتم النبوة. خاتم النبوة ذكر بعض العلم حكم في هذا، منها أنه علامة عليه عليه الصلاة والسلام، وهو معروف به في كتب أهل الكتاب أو في الكتب المتقدمة، وكانوا يعلمون ذلك منه عليه الصلاة والسلام كما تقدم في قصة اليهود. وهذا من الدلائل التي يستدل بها. ومعلوم قصة سلمان رضي الله عنه حينما جاء، وقد رواها الإمام أحمد بسند جيد، وفيه أنه دار خلف ظهره حتى رآه وعرفه بهذا الخاتم، لكن ليس في قصة سلمان رضي الله عنه ذكر وصف الخاتم، إنما ذكر أنه رأى الخاتم في ظهره فعرفه بذلك. والنبي عليه السلام أيضا صنع معهم مثل ما صنع مع عبد الله بن سرجس لما علم أنه يريد أن يرى خاتم النبوة، لكن سلمان رضي الله عنه كان يريد أن يرى ليتحقق الأمر، لأنه علم ذلك كما في قصته حينما دار أو ذهب من راهب إلى راهب. وأيضا من الحكم والله أعلم، وهذا ذكره جمع من العلم أيضا من الشراح، أنهم قالوا إن خاتم النبوة صيانة له عليه الصلاة والسلام، كما يختم الكتاب الذي يصان ويعلم أن هذا الكتاب يعني محفوظ، ولذا حينما يرى الشيء مختوم فإنه يعلم أنه محفوظ، أنه محفوظ. أيضا من الحكم أنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، وختم به النبيون، وختم به النبيون، وأن الخاتم كان في ظهره عليه الصلاة والسلام، فليس بعده ولا ليس بعده ولا خلفه نبي عليه، فكل من جاء بعده فإن ودع النبوة فإنه كاذب، فإنه كاذب، إلى غير ذلك مما يلتمس أهل العلم من الحكم، لأنه قد علم أن الحكم قد تكون ظاهرة وقد تكون يعني تلتمس كما في هذا الخبر. نعم.